إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب البر والصلة والآداب في صحيح الإمام مسلم إلى الباب المرقوم بالخامس، وهو باب جاء بعد أبواب في بر الوالدين، فقال: باب تفسير البر والإثم. باب تفسير البر والإثم. وذكر حديث النواس ابن سمعان من طريقين، من طريق عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن وهب، كلاهما عن معاوية ابن صالح به، كما سنقرأه الآن. قال الإمام مسلم: حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال: حدثنا ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، وهو جبير ابن نفير، عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم، كيف يعرف البر من الإثم؟ وهذا بالنسبة للصالحين ما أحسنه من معيار، فالصالح يميز البر من الإثم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: البر حسن الخلق. وفي هذا بيان لعظم منزلة حسن الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر به البر، والبر هو أجمع كلمة للخير، أجمع كلمة للخير هي هذه الكلمة البر. ومن هذه الكلمة اشتق اسم لربنا سبحانه، كما في قوله تعالى: إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر، هو البر الرحيم، هو البر سبحانه وتعالى، فلا يفعل إلا الخير. ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فأجمع كلمة للخير هي كلمة البر، وقد عرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسن الخلق. حسن الخلق بأوسع معانيه. قال الله تعالى في وصف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: على دين عظيم. فلا تحسب يا أخي أن حسن الخلق هو مجرد الابتسامة، أو هو مجرد إطعام الطعام وإفشاء السلام، وإن كانت هذه أمور تؤدي إلى غيرها، وشعب الإيمان كلها متلازمة لأنها نابعة عن أصل واحد وهو الإيمان. وإنما البر هو العمل بهذا الدين. كان خلقه القرآن، كما قال الشاطبي في الباب العاشر من كتابه الاعتصام الذي يعتبر من أحسن الأبواب، فإنه عنونه بقوله: بيان الصراط المستقيم وكيف ضل عنه أهل البدع والأهواء. فالصراط المستقيم هو اتباع الوحي. وإنك لعلى خلق عظيم، كان خلقه القرآن، يعني اتباع الوحي. اتباع الوحي، اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فإذا البر هو العمل بهذا الدين، مع الوالدين، مع أولي الأرحام، مع الجيران، مع الكفار، مع الفساق، مع الفجار، مع ولاة الأمر، العمل بهذا الدين. تنظر ماذا يأمرك به الإسلام فتعمل به كما كانت طريقة الصحابة. فالصحابة كانت إذا نزلت بهم النازلة هرعوا إلى الوحي، هرعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حال حياته وبعد مماته، كانوا يرجعون إلى كبرائهم، كانوا يرجعون إلى كبرائهم فيردهم كبراؤهم إلى الكتاب والسنة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا لو قيل لك: ما هو بر الوالدين؟ أن تعمل بدين الإسلام مع الوالدين. البر حسن الخلق، البر الذي ذكره الله تبارك وتعالى في آية البر. تعرفون آية البر؟ الآية 177 من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. لما تحولت القبلة وجد بعض الناس في أنفسهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. القضية في البر مش عملية التوجه إلى بيت المقدس، إلى الكعبة. فلما وجهتم إلى بيت المقدس كان بأمر الله، ولما حولتم إلى الكعبة كان بأمر الله. فهذه حقيقة الأمر، أنت مطيع لله عز وجل في الأول وفي الآخر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه أعمال القلوب. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر الذي هو أجمع كلمة للخير هذا مجموع في حسن الخلق بأوسع معانيه الذي هو العمل بدين الإسلام. قال: والإثم ما حاك في صدرك، وإنما يحوك أو يحيك في صدر من؟ في صدر المؤمن الصالح الذي اعتاد الإيمان وصار الإيمان له سجية وطبيعة، فإذا ورد عليه الإثم قال: لا، هذا غريب، الإثم هذا غريب على ما أنا عليه. فالإثم ما حاك في صدرك، تردد وشككت فيه وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس. فذكر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامة باطنة وعلامة ظاهرة. العلامة الباطنة: حاك في صدرك، تستغربه بالنسبة لما أنت عليه، ومن هنا تعلم أن هذا الميزان إنما هو ميزان الصالحين ليس ميزان أي إنسان. وإلا فالذي نشأ على المعاصي ما الذي يحيك في صدره؟ الذي يحيك في صدره البر مش الإثم. وأما العلامة الظاهرة وكرهت أن يطلع عليه الناس، ليس معناه أنك ترائي، وإنما إذا عرفه الناس وأثنوا عليك فكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. الذي بعده قال: حدثني هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال حدثني معاوية يعني ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أبيه عن نواس بن سمعان قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. كيف ذلك؟ لأن الذي كان يهاجر ويبقى في المدينة ما يسأل. السؤال لمن؟ السؤال للأعراب والذين يأتون من الخارج. ويا ليتنا طبقنا هذا، أن الإنسان في أول التعلم أن يكون همه ماذا؟ همه الاستماع، كما يذكرون من سيرة ابن القاسم صاحب مالك أنه صحبه 20 أو زيادة من السنوات، فمكث ساكتا 18 سنة، 18 سنة ما يتكلم، يسمع ويتعلم، ثم تكلم في 3 سنوات. قال: ويا ليتني سكت فيها أيضا. كل إنسان له دور باختيار الله تبارك وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أبو حنيفة رحمه الله موجود خلاص يكفي الناس، يكفي الناس في مكانه والناس يتعلمون، والتلاميذ مراتب. عندما يذهب أبو حنيفة يأتي من علمه، أبو يوسف محمد. إذا ذهب أبو يوسف ومحمد جاء من بعدهم، وهكذا. فالعلم مراتب، العلم مراتب. ولا يلزم من التعلم أن الإنسان يأتي في يوم من الأيام ويكون متصدرا، ويكون متصدرا. فإن السلف أيها الإخوة كانوا يهربون من التصدر، حتى يذكر عن أحدهم أنه كان إذا اجتمع عليه أربعة قام، إذا اجتمع عليه أربعة قام من المجلس. نعم، قال: ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء. قال: فسألته عن البر والإثم. وهذا سؤال عملي، هذا سؤال عملي. يقول له: يا رسول الله، كيف أعرف أنني فعلت البر أو فعلت الإثم؟ كما جاء آخر وسأله قال: يا رسول الله، كيف أعرف أني أحسنت وأني أسأت؟ أسئلة جامعة، أسئلة إنسان متلهف للجواب حتى يعمل به. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال الناس أحسنت فقد أحسنت، وإذا قال الناس أسأت فقد أسأت. حتى أيها الإخوة، إذا قمت ودعوتهم إلى الله عز وجل وأنكرت عليهم، والله لو كنت صادقا في دعوتك مع أنك تأتيهم بما يكرهون، إلا أنهم سيعترفون، سيعترفون لك بأنك أحسنت. وأما إذا أردت التكبر عليهم وكان شعارك الغلظة والشدة والجفوة، فلن تجد منهم شهادة إلا بذلك، فلن تجد منهم شهادة إلا بأنك غليظ شديد جاف. نعم، حتى أولادك في البيت، الأولاد في البيت يعرفون هذا. إذا أنت تؤدبهم وتضربهم من أجل مصلحتهم، هم يدركون هذا. وكذلك المعلم في المدرسة، الطلاب كانوا يحكون، يقولون: كان عندنا مدرس كذا كان يضربنا لكن استفدنا منه. ويقولون: مدرس آخر كان يدخل ويضحك معنا ويشرب الدخان، وهذا ما استفدنا منه شيء. نعم، قال: فسألته عن البر والإثم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال العلماء عندك في الشرح: البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. فما في أجمع، ما في كلمة أجمع للخير من هذه الكلمة البر. قال: ومعنى حاك أي تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر، وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا. هنا قول: وأقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، يقول عندك القاضي عياض وغيره معناه أنه أقام بالمدينة كالزائر، يعني لا يفهم من هذا أنه عزم على الهجرة، لأنه قال بعد ذلك إيش؟ ها؟ ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. إذن معناه أنه إيش؟ أنه ما هاجر. طب إيش السنة هذه؟ كان كالزائر. قال كالزائر من غير نقله أو نقلة إليها من وطنه لاستيطانها. وما منعه من الهجرة وهي الانتقال من الوطن واستيطان المدينة إلا الرغبة في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان المهاجرون يفرحون بسؤال الغرباء الطارئين من الأعراب وغيرهم، كما قال أنس في الحديث الذي ذكره مسلم في كتاب الإيمان: وكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله. نعم. إلى هذا الباب الخامس أيها الإخوة، يعني يكون استوفى الكلام عن بر الوالدين. وتتميما للفائدة يعني نمر على الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري في الأدب المفرد، ولنأخذها على يعني رؤوس أقلام. الباب الأول باب قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. فإذا واحد الوصية بهما، الوصية بهما. خلينا نكتب يعني خلاصة هذه الأبواب والأحاديث: الوصية بهما، الثاني برهما، ذكر الحديث أي العمل أحب إلى الله عز وجل، وذكر أيضا حديث رضا الرب في رضا الوالد. فإذا تحصيل رضا الرب والنجاة من سخطه قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. باب آخر في بر الأم، وذكر فيه قصة ابن عباس في هذا الرجل الذي خطب امرأة فلم ترضى به فغار عليها فقتلها، فجاء إلى ابن عباس فسأله قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل. قال عطاء بن يسار: فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. فإذا الرابع قربة عظيمة، بر الوالدين قربة عظيمة وخاصة الأم. باب آخر باب لين الكلام لوالديه. فإذا لين الكلام، وقل لهما قولا كريما، وفي المقابل ولا تقل لهما أف. باب آخر في جزاء الوالدين: هل يجزي ولد والده؟ يعني هل هناك سبيل أنك تقول خلاص أنا الآن أديت حق الوالدين؟ فنقول أيضا صعوبة توفية حق الوالدين إلا فيما دل عليه الدليل، وهذا يدل على عظم حقهما. مما يدل على عظم حقهما إن توفية هذا الحق صعب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذه الحال الوحيد إذا وجده مملوكا فاشتراه فأعتقه. وذكر هنا أيضا قصة ابن عمر مع الرجل اليماني، رجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره وهو يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر، يقول أنا لها مثل البعير المذلل ولا أفعل معها كما يفعل البعير عندما ينفر. إن أذعرت ركابها يعني لو كانت تركب على بعير وأذعر بها أنا لا أفعل. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة، طلقة واحدة من الطلق الذي يحصل لها عندما تدفعك إلى هذه الدنيا، لا ولا بزفرة واحدة. وذكر أيضا في هذا الباب باب جزاء الوالدين، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. وإيش معنى هذا؟ معناه أنه إذا تمكن من إضحاكهما فإذا تعال هاجر، أما إذا لم تتمكن فإذا ابقى معهما. ثم ذكر باب في عقوق الوالدين، فنقول السابع عقوقهما من أكبر الكبائر، عقوقهما من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله، فكما أن حقهما بعد حق الله فكذلك عقوقهما أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. الثامن أن الله يلعن من يلعن والديه كما في الحديث المعروف، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. ثم ذكر باب، قال باب يبر والديه ما لم يكن معصيا. لماذا؟ لأن هذا خلاف البر. نحن قلنا الآن ما هو البر؟ البر هو الخير، أن تفعل معهما ما أمر الله عز وجل، تفعل معهما الخير، فإذا أمر بمعصية فليست المعصية من البر. نعم. طيب إذا أمر الوالدين بتطليق الزوجة فماذا يفعل؟ عندنا في ذلك قصة عمر رضي الله عنه لما أمر ابنه أن يطلق امرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر يا عبد الله أطع أباك، أطع أباك، هل هذا حكم عام أو قضية عين؟ فالذي يبدو والله أعلم أن هذه قضية عين ويقاس عليها ما كان مثلها، وذلك أن من كان أبواه أو أبوه مثل عمر رضي الله عنه أو كان صالحا ثم أمره بذلك فليطعه، فليطعه. وبعض العلماء يقول أن عمر رضي الله عنه يعني خاف على ابنه من أن يفتتن بهذه المرأة فأمره بأن يطلقها، فإذا هذا أثر. عندنا أثر آخر ذكره عبد الله بن وهب في كتاب الجامع، الجامع في الحديث، هذا لعبد الله بن وهب في مجلدين. فعندنا في صفحة 203 في المجلد الأول عن عطاء بن أبي رباح أنه استفتاه رجل فقال إن أمي أمرتني بطلاق امرأتي إن أمي أمرتني بطلاق امرأتي فزعمت أنه لا يرضيها إلا ذلك. وهذا موجود، هذا موجود، والناس يسألون عنه، ما برضى عليك إلا لو طلقتها. فقال له عطاء اتق الله في أمك ولا تفارق امرأتك. افهم خلاص. فهذا الولد على ما يبدو أنه لما تزوج بهذه المرأة صارت إيش؟ صارت هذه المرأة إيش؟ أمه، صارت أمه، صارت حياته كلها معها وترك أمه. فمن أجل هذا قالت له طلق. فمن أجل هذا قال عطاء اتق الله في أمك ولا تفارق امرأتك. ما ينبغي للزوج إذا أراد أن يرضي زوجته أن يكون هذا أمام أمه. أنت عندك في حجرتك افعل ما تريد، بل لو أظهرت في مثل هذه الحالة أنك شديد على الزوجة واتفقت معها سأظهر لك أمام الوالدة كذا وكذا من أجل إرضائها فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. نعم. الذي بعده قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيهما فجاهد، فنقول التاسع برهما جهاد، برهما جهاد. العاشر الحديث من أدرك والديه عند الكبر فدخل النار، فنقول برهما سبب عظيم لدخول الجنة. الحادي عشر برهما ولو كان مشركين، كما قال تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولما سألت أسماء بنت أبي بكر قالت يا رسول الله أتتني أمي راغبة وكانت أمها مشركة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أفأصلها؟ قال نعم. الثاني عشر لا تكن سببا في سب والديك، لا تكن سببا في سب والديك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. الثالث عشر أن عقوبة عقوق الوالدين معجلة، عقوبة معجلة في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة، يعجل أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم، وفي الرواية الأخرى من البغي والعقوق، ظلم الناس وعقوق الوالدين، عقوبتهما معجلة علاوة على عقوبة الآخرة. الرابع عشر أن دعاء الوالدين مستجاب، دعاء الوالدين مستجاب سواء لك أو عليك، فاختر. كما مر علينا في قصة جريج. الخامس عشر، بر الوالدين بعد موتهما. بر الوالدين بعد موتهما، وذلك بماذا؟ بالدعاء لهما والاستغفار لهما. وذكر الحديث أن الميت ترفع له درجته فيقول: أي رب، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا. تستغفر للوالدين يرفع الوالد درجة بالاستغفار. ثم ختم هنا بأثر عن أبي هريرة أنه أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي. فقال: لا تسمه باسمه، لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. والحمد لله، يعني لا زالت هذه الأمور في المسلمين يعني موجودة في تقدير الوالدين وإجلالهما. فإذن هذه خمس عشرة نقطة مستقاة من هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري في الأدب المفرد، يجتمع بها إن شاء الله تعالى بر الوالدين. قال: باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. وهذا الباب أيضا اعتنى به الإمام البخاري فذكر فيه 22 حديثا في صلة الرحم. بما تكون الصلة يا أبا عبد الله؟ عندك صفحة 292 عند الهرري. نعم، 292. بما تكون الصلة؟ ابن أبي جمرة، ماذا قال ابن أبي جمرة؟ لو أتيت هنا عند السماعة. نعم.
قال: تكون صلة الرحم بالمال والعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء.
طيب خلينا نكتب بالمال والإيش؟
وبالعون.
بالعون
على الحاجة.
على الحاجة
وبدفع الضرر.
بدفع الضرر
وبطلاقة الوجه.
بطلاقة الوجه وبالدعاء لهم وبكل ما هو صلة. ما لم يأتي له حد في الشرع فإذا نرجع فيه إلى الإيش؟ إلى العرف. فكل ما هو صلة والناس اعتادوا عليه في صلة الأرحام وليس مخالفا للشرع فهو إيش؟ فهو صلة. صلة الرحم، الرحم، لأنكم ترجعون إلى رحم إيش؟ إلى رحم واحدة، النسب، الدم، الرحم، النسب، الدم، هذه كلها مترادفات، كلكم ترجعون إلى رحم واحدة. أنت وإخوانك خرجتم من رحم الوالدة. نعم. طيب وعمك خرج هو وأبوك من إيش؟ من إيش؟ من رحم واحدة. وهكذا. طيب وخالتك خرجت هي وأمك من رحم واحدة، فالرحم شجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شجنة يعني إيش؟ يعني رابطة. فإذا هذه صلة الرحم، يعني الصلة التي تكون بسبب الرحم، فهذا من إضافة الشيء إلى سببه، صلة الرحم، الصلة بسبب الرحم. قال: وتحريم قطيعتها. في الحديث الأول، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، حديث أبي هريرة قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي. ما شاء الله، هنا طول، هذا شيخه معروف، أحيانا يقول حدثنا قتيبة بس، وكثير يقول حدثنا قتيبة بن سعيد، هنا نسبه وأطال في نسبه. قال: ومحمد بن عباد. قال: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن معاوية وهو ابن أبي مزرد مولى بني هاشم. قال: حدثني عمي أبو الحباب سعيد ابن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم، حتى إذا فرغ منهم، خلق الخلق، هذا في عالم، في عالم الذر، لما مسح ظهر آدم وأخذ، وأخذ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، فيمكن أن يكون هذا في عالم الإيش، في عالم الذر أيضا. حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. تقول: يا رب، أنا قمت هذا المقام، أعوذ بك من القطيعة، ممن يقطعني. انظر إلى هذا التعظيم، تعظيم الصلة وفي نفس الوقت تعظيم القطيعة، تعظيم الصلة برا وتعظيم القطيعة إثما. ايش قال عندك؟ إن الله خلق الخلق. نعم، على كل حال، لما خلقهم الله تبارك وتعالى، إما في عالم الذر أو في عالم القدر، لما قدر، لأن المخلوقات كلها مقدرة قبل وجودها. نعم، قال الله عز وجل: نعم، أما ترضينا أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. سبحان الله، فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم. توليتم هنا إما توليتم عن الطاعة أو توليتم عن الجهاد. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وهذا من شؤم المعاصي أيها الأخوة، كما هو موجود من شؤم معصية الرب سبحانه وتعالى أيضا الطغيان على حقوق الخلق. فتجد العاصي لا يؤدي حقوق الوالدين ولا حقوق الرحم، بل ربما لا يعرف رحمه، وهذا بسبب ليش؟ التولي عن أمر الله وعن طاعة الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. لأن الله، لأن في الحديث ماذا؟ ما شهده من الحديث؟ ما شهده من الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية تؤيد الحديث، نعم، وأقطع من قطعك. وفي الآية ماذا؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن لعنه الله عز وجل طردهم، طرده يعني قطعهم، ما في صلة بينه وبين الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا هذا الأمر الأول. فإذا خلاصة هذا الحديث بالنسبة لصلة الرحم أن الله يصل من وصلها ويقطع من قطعها، الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا وكيع عن معاوية ابن أبي مزرد عن يزيد ابن رومان. معاوية ابن أبي مزرد ما شاء الله روى الإيش؟ روى الحديثين، الذي قبله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة، وهذا عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة. نعم، وانظر كيف الإمام مسلم يعني جاء بهذا بعد هذا. وأيضا الحديث في نفس الموضوع في صلة الرحم، معاوية ابن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. هذا متى كان يا حمد؟ هذا متى كان؟ لما الله عز وجل أعطاها، هي الأول إيش؟ قامت، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فالله عز وجل قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وقطع من قطعك؟ قالت إيش؟ قالت بلى. قال فذلك لك، فخرجت وتعلقت بالإيش؟ وتعلقت بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. فهذا الحديث بعد هذا الحديث. نعم، الذي بعده حديث جبير بن مطعم وهو مروي عنه من ثلاث طرق، فما هي؟ سفيان ومالك ومعمر، ثلاثتهم عن الزهري به. قال الإمام مسلم حدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان. من سفيان هذا؟ هذا سفيان بن عيينة لأمرين. الأمر الأول أن رقمه متقدم في ترتيب السند. رقم كم؟ ليش الرابع؟ لا، من جهة الإمام مسلم الثاني، وأما الثوري فهو يكون في الغالب في رقم ثلاثة. فإذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ابن أبي عمر كما ذكرنا لكم من قبل، ابن أبي عمر لا يروي عن الثوري، بل هو مختص بمن؟ بابن عيينة. نعم، عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. فإذا هذا الثاني، القاطع لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قاطع. إيش معناه؟ إيش معناه ومعنى الأحاديث التي مثله؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة كذا، لا يدخل الجنة كذا، من فعل كذا دخل النار. فنقول مثل هذه الأحاديث، مثل هذه الأحاديث يستفاد منها أن المذكورات كبائر، أن المذكورات كبائر مؤثرة في دخول الجنة ودخول النار، ولكن كله بالحساب، ولكن كله بالحساب. والله جاء يوم القيامة قاطع للرحم، لكن جاء وقد طبع 1,000,000 نسخة من صحيح البخاري بنية صادقة من أجل أن يتعلم الناس، مع أن هذا يعني ممكن، هو صحيح البخاري ما فيه لا يدخل جنة قاطع، لكن يمكن هذا، فيأتي بحسنة إيش؟ بحسنات كبيرة، فيحصل له الوزن الحسنات والسيئات. نعم، فصارت قطيعته للرحم يعني مقاومة للإيش؟ مقاومة للحسنات التي جاء بها. فإذن هذه خلاصة هذه الأحاديث، فلا يستقل منها حديث بدخول الجنة أو دخول النار، من فعل كذا دخل الجنة. هل معنى أن هذا الحديث يستقل بدخول الجنة، أو هذا لا يدخل الجنة قاطع، هل القطيعة تستقل بدخول النار؟ لا، وإنما كله بلاش، بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. قال ابن أبي عمر قال سفيان يعني قاطع رحم، قال حدثني عبد الله ابن محمد ابن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية، وهو جويرية ابن أسماء، عن مالك عن الزهري أن محمد ابن جبير ابن مطعم أخبره أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. نعم، فإذن هذا واضح. أما الأول لا يدخل الجنة قاطع، والله الشيخ سمعه هكذا، هذا فيه زيادة، لا يدخل الجنة قاطع رحم، وهذه من فائدة صحيح مسلم أن جمع الطرق في نفس الموضع يعني يكتمل بها الحديث، فما لم يذكر في طريق يذكر في طريق أخرى. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر وهو ابن راشد عن الزهري بهذا الإسناد مثله، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الذي قال سمعت؟ ها؟ جبير ابن مطعم. والذي قبله ماذا فيه؟ ماذا قال؟ أن رسول الله، أن رسول الله، هنا سمعت. طبعا هذا بالنسبة للصحابة لا يضر. نعم، الحديث الذي بعده حديث أنس رضي الله عنه، وهو مروي عنه من طريقين، فما هما؟ يونس وعقيل ابن خالد، كلاهما عن ابن شهاب به. قال الإمام مسلم حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سره أن يبسط عليه رزقه، يوسع عليه يعني، أو ينسأ في أثره، ينسأ في أثره. تقول الأثر، أصل الأثر هو أثر مشيه في الأرض، فإن مات لا يبقى له أثر، أثر مشيه في الأرض. شوف واحد راكب السيارة وهو حي يطوف هنا وهنا، إذا مات خلاص انقطع إيش؟ انقطع أثره، يعني أثر مشيه في الأرض. فإذا هذا أصل الأثر، ثم هو باللازم يدل على ماذا؟ على العمر، ينسأ له في أثره، ينسأ يعني يؤخر، يؤخر له في أجله. فليصل رحمه. فإذا هذا الثالث، الثالث من آثار صلة الرحم، الثالث والرابع، الثالث والرابع معا، بسط في الرزق وإيش، وطول في العمر. طيب عندك في شرح الإمام النووي قال: وها هنا سؤال مشهور، سؤال مشهور وألف فيه الإمام السيوطي رسالة وحققها الشيخ مشهور حفظه الله. الإمام السيوطي له رسالة في الجواب على هذا السؤال. قال: وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص، كما قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكيف الجواب على هذا؟ يبسط له في الرزق وينسى له في الأثر، فكيف الجواب على هذا؟ فذكر الإمام النووي ثلاثة توجيهات. الأول قال منها أن هذه الزيادة بالبركة في عمره، البركة، وفعلا البركة زيادة، البركة زيادة. الإمام النووي عاش 40 سنة، 41 سنة، انظر ما شاء الله، 40 سنة، شوف ماذا صنف: رياض الصالحين وشرح النووي والمجموع، شرح المهذب وغير ذلك. فالبركة الزيادة هنا بمعنى البركة، البركة في العمر والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة وصيانتها عن الضياع في غير ذلك. سبحان الله، يطلع اليوم 24 ساعة، تأتي في آخر النهار تحصل واحد طالع في 10 ساعات، 10 ساعات مطالعة في العلم، واحد 5، واحد 2، واحد ساعة، واحد لا شيء، مع أنها هي 24 ساعة للجميع. فالأول بلا شك أطول عمرا من غيره. فإذا فسرت الزيادة بالبركة. الثاني: أنها زيادة حقيقية، ولكنها بالنسبة لصحف الملائكة، الذي في اللوح المحفوظ هذا ثابت لا يتغير، وأما الزيادة هذه فبالنسبة لصحف الملائكة، فيكون في صحف الملائكة آدم مثلا يعيش 60 سنة إن وصل رحمه، و40 إذا إيش؟ إذا لم يصل، هذا يكون معلق في صحف الملائكة. فإذا وصل رحمه عاش 60، فالـ60 بالنسبة لـ40 إيش؟ ها؟ زيادة. فهذا التوجيه الثاني. قال: والثاني أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك، فيظهر له في اللوح أن عمره 60 سنة إلا أن يصل رحمه. طبعا اللوح ما أحد يطلع عليه، ما أدري هذا توجيه هذه العبارة، وإنما هذا بالنسبة لصحف الملائكة، هذا بالنسبة لصحف الملائكة كما في رسالة السيوطي وغيرهم. قال: فإن وصلها زيد له 40، وقد علم الله سبحانه وتعالى ما سيقع له من ذلك، وهو من معنى قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. الثالث قال: أن المراد بقاء ذكره الجميل بعده، فكأنه لم يمت. حكاه القاضي قال: وهو ضعيف أو باطل. فإذا هذان توجيهان: إما البركة، وإما أن تكون الزيادة بالنسبة لما في صحف الملائكة. نعم. قال: وحدثني عبد الملك ابن شعيب بن الليث، وهو ابن الليث بن سعد، قال: حدثني أبي عن جدي، أبوه عبد شعيب وجده الليث بن سعد، قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. نعم. الحديث الأخير في هذا الباب حديث أبي هريرة قال حدثني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه وهو عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة، رحم يعني، أصلهم ويقطعوني، إيش النون هذه يا جماعة؟ أيوة، فإذا أصلها ماذا؟ ويقطعونني، لأن لا في ناصب ولا إيش ولا جازم، فأصله يقطعونني. والجواب أن هذا يجوز في لغة العرب، والحمد لله لغة العرب فيها سعة. أصلهم ويقطعوني، طبعا تجد أهل اللغة في مثل هذه الحالة يقول لك: لا، أكيد هذا السند فيه واحد أعجمي ما يعرف اللغة العربية. طبعا هذا يعني أيها الإخوة يعني طعن. نعم. وإذا فتشوا في لغة العرب وجدوها قالوا: لا خلاص، هذه لغة من لغات العرب، سبحان الله. أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فإذا الحلم ضده الجهل والتسرع. فقال: لئن كنت كما قلت، وهذا ينبغي أن يكون منهجا لنا، مش أي واحد يقول لك شيء تقوم معطي حكم على طول، وإنما تقول له: إن كان كما تذكر فالأمر كذا وكذا. لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. والمل هو إيش؟ هو الرماد، رماد النار، كأنك بتوكلهم رماد. فكأنما تسفهم، والسف معروف يعني يأخذ ويضع في أفواههم، فكأنما تسفهم المل، يعني أنت بفعلك هذا الحسن وهم بأفعالهم السيئة يعرضون أنفسهم إلى النار وإلى العقوبة، كأنما تسفهم المل. قال في الشرح ومعناه: كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شيء على هذا المحسن، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كأنك تسفهم، قال معناه: إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم. الثالث: وقيل ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم. فهذه أقوال ثلاثة، ووجدت عندي تعليق يعني قديم على كتاب الأدب المفرد: تسفهم المل معناه أن عطاءك الذي يأخذونه منك حرام عليهم ونار في بطونهم حيث لم يشكروك على ما قدمت. ولذلك من أساء إليك وأنت تحسن إليه فأنت إحسانك هذا تعذيب له وعقوبة له، قال ولكن هذا لا يمنع مواصلتهم. ما يأتي إنسان متفلسف ويقول طيب إذا كان عطائي نار عليهم فخلاص بلاش. نعم. فإذا ولكن هذا لا يمنع من مواصلتهم. تسفهم أصلها من أسف البعير إذا علفه اليبس. عندما تعلف البعير الشيء اليابس كالتبن مثلا هذا يسمى أسف البعير. أسف البعير يعني علفه اليبس. طيب فإذا هذا الخامس ما هو؟ فنقول يعني صلة الرحم وإن إيش وإن قطعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بلاش بالمكافئ. هم عندما يحسنون إليك أنت تحسن، أنت واصل ولا مكافئ؟ مكافئ. متى تكون واصلا؟ إذا هم قطعوك وأنت تصل. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه أو رحمه وصلها. فإذا هذه خمسة أمور. طيب في عندك تنبيه وهو في قول الله عز وجل الرحم أن أصل من وصلك، أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. هذا كلام مفهوم ولا لا؟ مفهوم. إذا أضيف إلى الله عز وجل فهو يضاف إلى الله عز وجل إضافة تليق بجلاله سبحانه. فإذا قول الشارع عندك قال العلماء وحقيقة الصلة العطف والرحمة، فصلة الله سبحانه وتعالى عبارة عن، خلي بالك، عبارة عن إيش؟ لطفه ورحمته وعطفه بإحسانه ونعمه، أو صلتهم بأهل ملكوته الأعلى. على كل حال هذا الكلام إن كان فيه شائبة يعني تأويل فنقول صلة الله تبارك وتعالى معنى مضاف إلى الله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. ذكر عندك أيضا الصلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة أنك لا تهجرهم، وصلتها بالكلام ولو بالسلام. قال فمنها واجب ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلا. فإذا الصلة بحسب ليش؟ بحسب الوسع والإمكان. قال واختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها، فقيل هو كل رحم محرم، يعني المحارم. قالوا صلة الأرحام يعني محارمك المحارم، فهذا قول. القول الثاني وقيل هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام، وهذا هو الصحيح. الصحيح كل من كان بينك وبينه رحم ولو كانت بعيدة فله حق، كما قال صلى الله عليه وسلم أدناك فأدناك. طيب الآن الإمام مسلم استفدنا من الأحاديث التي ذكرها خمسة أمور في صلة الرحم. عند الإمام البخاري نحن ذكرنا أنه ذكر 22 حديثا في صلة الرحم. قال باب وجوب صلة الرحم، وجوب صلة الرحم. فإذا السادس صلة الرحم واجبة، صلة الرحم واجبة على قدرها، على قدرها، فكل تصله على قدر الرحم التي بينك وبينه. لما قال الله عز وجل نبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وهذا خلي بالك من أعظم الصلة، دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. لما طلبت من أبو عبد الله ماذا قال ابن أبي جمرة؟ قال: بالمال، بالعون، بدفع الضرر، بطلاقة الوجه، بالدعاء لهم. نقول: ودعوتهم، دعوتهم أهم شيء. وأنذر عشيرتك الأقربين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. نعم. السابع، لما سأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار؟ فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. فإذا إيش التقريب من الجنة والمباعدة من النار؟ الثامن، حديث عبد الرحمن بن عوف قال الله عز وجل: أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي. فإذن الثامن أن اسمها مشتق من اسم الله الرحمن، واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. وهذا مر علينا. التاسع، قال: الرحم شجنة. وعرفنا شجنة يعني رابطة. الرحم شجنة من الله. إيش معنى شجنة من الله؟ يعني أن الله تبارك وتعالى خلقها وجعلها رابطة بين الناس، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وهنا حديث أيضا أنها تقوم يوم القيامة ولها لسان طلق ذلق، والذلق هو الفصيح، لها لسان طلق ذلق. نعم. التاسع، أن الله تعالى وصى بالأرحام، وذكر هنا قوله صلى الله عليه وسلم: أن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب، يعني بالرحم على قدر قربها. العاشر، أن ذنب قطيعة الرحم معجل في الدنيا، كما مر علينا في الحديث: ما من ذنب أجدر أن تعجل عقوبته في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وذكر هنا حديث: ليس الواصل بالمكافئ. الحادي عشر، صلة الرحم ولو كان مشركا. لما أهدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلة سيراء، حلة من حرير، لعمر، قال: فلبستها. نعم، عن ابن عمر قال: رأى عمر حلة سيراء فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. قال ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، قال إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها، فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك، وليس فيه أن أخاه هذا يلبسها، وإنما تلبسها النساء صلى الله عليه، ففيه صلة الأخ المشرك. الثاني عشر وجوب تعلم الأنساب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. صلة الرحم واجبة، كيف تصل الرحم وأنت لا تعرف أنسابك؟ نعم، عن جبير بن مطعم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، ووالله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه الشيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخل الرحم لأوزعه، يعني لكفه ذلك عن انتهاكه. فيمكن الإنسان واحد يكون قريبه وهو لا يعرفه فينتهك حرمته ويقطع رحمه وهو لا يشعر. فإذن هذا قول عمر رضي الله عنه. وعن ابن عباس قال احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم. فإذن هذا عن عمر وابن عباس. أقول لك وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، هذا حديث مرفوع. فإذا حديث مرفوع وأثر عن عمر وأثر عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. نعم، فهذه 12 يعني نقطة تتعلق بصلة الأرحام مستفادة من هذه الأحاديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.